أما الآن فمع المحاضرة الأولى وهي في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباء، هذا هو المستوى الثاني للدورات الشرعية العلمية التي كان لله أولا وآخرا الفضل والمنة، ثم لمركز الإمام الألباني رحمه الله الدورة في إحيائها، فهي سنة ماتت من قديم. فإن مجالس الإملاء ومجالس التحديث لن يعهد لها أثر من بعد الحافظ ابن حجر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورات وهذه الدروس بداية خير للأمة وبداية خير لنا. فجزاكم الله خيرا على حرصكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم. فإن العلم كما قال يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم لا ينال براحة الجسم. وقد وقفنا في نهاية الدورة الأولى عند مسألة ترك الصلاة، أي انتهينا منها، وسنبدأ اليوم في قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متواترون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. هذه الفقرة في أصول السنة ينبغي أن تكون أصلا نصدر عنها وميثاقا نرجع إليه، فإن فرق ما بيننا وبين غيرنا من الفرق والملل والجماعات والطوائف هو تقييد الإسلام فهما وسلوكا وتطبيقا بفهم الصحابة وسلوكهم وتطبيقهم. ولذلك فأهل الحديث ينظرون على أن أصحاب رسول الله هم مرجعية التجديد في كل قرن، فلا ينطلقون إلى تجديد الدين وإلى عودة الناس إلى دينهم إلا من منطلق الصدر الأول والقرن الأول، قرن محمد والذين معه. المسألة الأولى وهي أن تفضيل أبي بكر وعثمان لا يعني التنقيص من الآخرين أو التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا المنهج هو منهج أهل البدع كالنواصب والروافض، فإن الفرق يوالون بعض الصحابة ويبغضون غيرهم، فمنهم من يوالي عثمان ويبغض غيره، ومنهم من يوالي عليا ويكره عثمان كالنواصب والروافض. أما أهل الحديث فهم ينظرون إلى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أنهم سواء، ولكن لا يعني أنهم سواء أنهم في الفضل على حد واحد، بل بعضهم أفضل من بعض. ويذكرني هذا بأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، فنحن نؤمن برسل الله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى هذا؟ أي أننا نؤمن بجميع رسل الله وأن الله أرسلهم وأنزل عليهم أو أمرهم بالبيان والتبليغ، لكن لا يعني هذا أن الأنبياء كلهم في الفضل سواء، بل بعضهم أفضل من بعض. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه المسألة التي أنبه عليها. المسألة الثانية تفضيل أبي بكر وتقديمه على سائر أصحاب رسول الله محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة ومن اتبعهم بإحسان، وأن أفضل الخلق بعد النبيين من بني آدم هو أبو بكر رضي الله. ولكن أهل الحديث اختلفوا في خلافته، أهي نقص أم اختيار؟ ثم الذين قالوا أنها نص اختلفوا على فريقين: أهو نص خفي أو إشارة أم نص جلي؟ والراجح في هذه المسألة أن خلافة الصديق نص، فقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا وتلميحا على أن الذي يليه هو أبو بكر رضي الله. وقد فصل ذلك ابن عبد العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 471 يرجع إليه. ثم في التفضيل عمر، ففضائله أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، ولعل من أشهرها وأقواها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر هذان السمع والبصر. وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وكذلك ذكر ما يدل على خلافته وأنها كانت بالاستخلاف، أي أن أبا بكر رضي الله عنه لما مات استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيكون عندنا طريقان، وسيأتي طريق آخر لاختيار الخليفة، إما بالنص أو بالاستخلاف أو ما فعله عمر عند موته، ترك الأمر شورى بين أهل الحل والعقد. وتفضيل عثمان رضي الله عنه يأتي في الدرجة الثالثة بعد أبي بكر وعمر ورضي الله عنهم. ومما يقوله ابن أبي لز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، وهي جملة طيبة أحببت أن أقرأها عليكم، يقول: ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان رضي الله عنهم جميعا. مسألة خلافة عثمان من المحن التي امتحن الله بها هذه الأمة، فكثير من أهل الزيغ ومن أهل الانحراف يطعنون في خلافته ويطعنون فيه. وحسبكم هذه الجمل من هذا الكتاب النافع تبين لنا منزلة عثمان رضي الله عنه في الإسلام، ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلته في الملأ الأعلى، فإنه من الذين تستحي منهم الملائكة. أفلا يستحي من الله من يطعن في خلافته ويتنقص من قدره؟ ثم خلافة علي رضي الله عنه وهي خلافة النبوة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات خلافة علي بحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فاعدد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تجدها 30 سنة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دارت رحى الإسلام فات الله الملك لبني أمية. وهذه المسألة مسألة التفضيل، أعني تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، نص عليها علماء السلف رضي الله عنهم، فمما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة قال: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء، أو قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم، فلا يكون هذا إلا خليفة. أي أن الذي ينفذ أحكام الشرع هو الخليفة الذي عقدت له الإمامة من الأمة أو من أصحاب الحل والعقد. قلت لأبي: من احتج بحديث أبي عبيدة أنه قال لحلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع قوله: خبطتنا فتنة تواضع بذلك، تواضع بذلك. وقال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في ذكر الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأنصار: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربع على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. احفظ هذه النقول واذكر بها تكن من الفائزين، فإن هذا الأمر قد ضلت فيه أفهام وذلت فيه أقوام. ثم من بعد الصحابة الأربعة رضي الله عنهم أصحاب الشورى، وهم بقية العشر المبشرين بالجنة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض رضي الله عنهم، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. فهؤلاء الذين ترك عمر أيضا فيهم الشورى، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يرى من يسير فيهم بسيرة الشيخين، كلهم أي كل هؤلاء يصلح للخلافة، لأن منزلة الخلافة لابد لها من شروط ولا بد لها من شروط ينبغي أن تتحقق في الخليفة الذي يوليه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين ليسير بهم على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلهم إمام أي صالح للإمامة والخلافة. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، أي أن الدليل على ذلك كله هو حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله حي وأصحاب المتوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 14، وذكره في فضائل الصحابة أيضا، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن أبي عاصم في السنة برقم 1195، من طريق أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر، وإسناده صحيح. قال ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع صفحة 206 على شرط الشيخين، وقال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج السنة على شرط مسلم، ورواه الإمام البخاري من طريق نافع بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فهذا دليل على تقديم هؤلاء على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم في الفضل بقية الذين مات ورسول الله راض عنهم بشرهم بالجنة، وهم العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. ثم من بعد أصحاب الشورى الذين سبق ذكرهم أهل بدر من المهاجرين. الأصل هو تقديم أهل بدر، فقد ورد في فضلهم أحاديث كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله في قصة حاطب بن أبي بلسعة، وما يدريك لعل الله اطلع على أصحاب بدر فقال أعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحدا من أهل بدر أو ممن بايع تحت الشجرة. لماذا؟ لأمرين اثنين، للسبق والهدى. للسبق والهجرة. ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله على قدر الهجرة السابقة أولا كأولا. مما يقوله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على كلام ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه، فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفع أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. ثم قال وقد حمل أحمد حديث ابن عمر وحديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع عليه بحديث سفينة مرفوعا والخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، أي أنهم كانوا يفضلون أو يتخيرون في التفضيل، فيروا أن أبا بكر هو أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان، ولكن جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذه الفضائل وتدل على هذا الترتيب. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، أي القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أو خير أمتي قرني، ولم يصح أو لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، فلفظ القرون غير محفوظ في هذا الحديث. خير الناس قرني أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية عند الإمام أحمد وعند ابن حبان في الثقات ذكر قرنا رابعا. وحديث القرون الثلاثة المفضلة حديث متواتر قد صح عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار بن حصين عن عبد الله بن مسعود وعن غيرهم وعن أبي هريرة وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص على تواتره الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه الإصابة. كل من صحبه يقول الإمام أحمد كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. وهذا حد الصحابة، أي كل من صحب الرسول شهرا أو سنة أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، لكن بشرط أن يموت على الإسلام، أن يموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاستحق التابعون الرضوان لأنهم تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل الصحابة أولا ثم على فضل اتباعهم ثانيا، وأن من لم يتبعهم لا يستحق الرضا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ووقع عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وهي رواية شاذة في السند، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو ولا نصيفة. المد هو ما تحمله الحفنتان، والنصيف هو ما تحمله الحفنة الواحدة. وسبب ورود الحديث يدل على معنى الحديث أو ينبع عن معنى الحديث، وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه تشاجر بالكلام مع عبد الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فقال خالد، وأنتم تعلمون منزلة خالد في الإسلام وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله وأنه سيف سله الله على المشركين، قال خالد لعبد الرحمن بن عوف ما هي إلا أيام سبقتمون بها. الفرق بيننا وبينكم أيام، سنوات يعني أيام سبقتمونا بها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لخالد لا تسبوا أصحابي، يعني ما قال له، ما لعنه، ما سب أباه، ما شتم أمه، قال له إن هي إلا أيام سبقتمونا بها. فقال الرسول لا تسبوا أصحابي، جعل ذلك سبة وشتمة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل السابقين الأولين، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، أحد وما أدرك ما أحد سلسلة الجبال، لو كان الذهب لاقتتل كل بني آدم عليها ولا ينجو إلا من كتب الله له النجاة، كما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحفر الفرات على جبل من ذهب، فالناس يحبون الذهب حبا جنة فيقتتلون عليه فلا ينجو من الماء إلا واحد، يعني 99 رجل يقتل وينجو واحد، كلهم يظن أنه هو ذلك، يعني يثبت النجاة 1% ومع ذلك يقتتلون من أجل الذهب. فكيف لو كان مثل أحد ذهب، لو أنفقه الواحد منا ما بلغ مد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا هذا الأمر ينبغي أن نتنبه إليه، وأن السابقين ينبغي أن نقدرهم. على كل في البقية الباقية من الوقت، وأرجو الله أن تتسع لذلك، أذكر بعض الفوائد المنهجية التي ينبغي أن نقف عليها حول كلام الإمام أحمد، أذكره ذكرا سريعا لعل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم. الفائدة الأولى من أسباب التفضيل السبق كأبي بكر، الحرص والشدة في دين الله كعمر، السخاء والإنفاق كعثمان، الشجاعة والإقدام كعلي. فإذا اجتمعت هذه كلها في فرد أو أكثرها كان أحق بالإمامة في دين الله، وقد اجتمعت كلها في أبي بكر رضي الله. الولاء والبراء، نقطة ثانية، الولاء والبراء على الأشخاص والأفراد والجماعات حزبية مقيتة إلا في جيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن موالاتهم ومعاداة من عاداهم أصل الدين والمنهج، لأنهم حملة الدين والمنهج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس صفحة 261 إلى 262، والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قول قالوه ولم يقل غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم. نقطة ثالثة، فضل الصدق في دين الله، وفي كل قرن من أمة سابقون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة، لا فضل للصدق إلا بالثبات على المنهج حتى ملاقاة الله. الأمر الخامس، الطعن في الصحابة ومن تبعهم وسار على منهجهم طعن في الدين، لأن من طعن في حملة المنهج طعن في المنهج. الأمر السادس يا أحبتي ينبغي أن نتنبه إليه، وهو أمر مقصود لذاته، أثر الاستقامة على المنهج في ترويض النفس، ترويض نفس المؤمن وعلو همته وسمو نفسه، فمن كان نظره معلقا بالملأ الأعلى فلا يرضى بالدون ولا يقبل البلهون. وهذا آخر ما عندي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أرجو الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.